ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. البحث في ما يرتبط بالإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف بحث طويل الذيل وله جهات كثيرة ومتعددة، ونحن في هذه الأيام الثلاثة إن شاء الله نقتصر على نقاط ثلاث من بحر كثير من النقاط. النقطة الأولى التي حدد الموضوع لها هي البشارات بالإمام المهدي سلام الله عليه وعجل الله فرجه الشريف في الكتب السابقة أو في التراث السابق على التراث الإسلامي. هذه هي نقطة البحث، ولكن نشير قبل ذلك إلى أن قضية المنقذ في آخر الزمان هذه قضية نستطيع أن نقول مجمع عليها بين الأديان، سواء كانت الأديان السماوية أو حتى الأديان غير السماوية، يعني من ناحية العنوان الكبرى، يعني العنوان المنقذ في آخر الزمان وما يرتبط بهذا العنوان، هذه الكبرى بتعبير العلماء هذه الكبرى مجمع عليها مسلمة عندهم. فعندما تتصفح تراث المتقدمين على الإسلام وعندما تتصفح أيضا الديانات الموجودة تلاحظ أنهم يذكرون خروج منقذ في آخر الزمان، وإنما الكلام بتعبير اصطلاح الأصوليين الكلام في الصغرى، يعني في المعنون، هذا المعنون بعنوان المنقذ من هو، هنا يختلفون. فربما تلاحظ مثلا اليهود أخزاهم الله أنهم يرون بأنه هو عيسى المنقذ في آخر الزمان، هو عيسى عليه السلام، وخرج عيسى عليه السلام ولم يؤمنوا به. المسيحيون عندهم المنقذ هو عيسى أيضا، باعتبار أنه عندهم قتل، عندنا رفع إلى السماء ويخرج في آخر الزمان. في خروجه في آخر الزمان هم يتفقون معنا في هذه الجهة، لأننا نحن أيضا نؤمن بأن عيسى عليه السلام سوف ينزل في آخر الزمان، ولكن يكون تابعا للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. وهذه أيضا الجهة محل الاتفاق في الروايات بيننا وبين العامة. العامة أيضا عندهم أنه يخرج عيسى عليه السلام ويصلي خلف المهدي، وهذه نقطة أخرى لا ربط لها بالبحث لكن لا بأس بالإشارة إليها في الهامش، أننا نحن نعتقد بأفضلية الأئمة عليهم السلام على الأنبياء السابقين، وأفضلية الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف على نبي الله عيسى عليه السلام مع أنه من أولي العزم. هذه الرواية التي اتفق على روايتها الطرفان عند الشيعة والسنة تشهد بهذا المعنى عندهم بهذا المضمون: كيف بكم إذا نزل أو قام عيسى وإمامكم منكم، يعني الإمام هو الإمام صاحب الزمان وعيسى يصلي خلفه، رواية موجودة عندهم. وفي على ما في ذهني أيضا رواية صحيحة، يعني صحيحة السند عندهم. هذا يؤيد ما نقوله: الإمام أفضل من المأموم، يعني لما تتكلم في عالم ليس هو هذا العالم الذي نعيشه، العالم الذي نعيشه الموازين الموجودة فيه تختلف، ربما يتقدم المفضول على الفاضل لأي اعتبار كان، ولكن في ذلك الوقت ذاك العالم، يعني عالم خروج الإمام عليه السلام، يعني عالم العدالة، عالم المساواة، فما يمكن أن يقدم المفضول على الفاضل، لابد أن يتقدم الفاضل على المفضول. فإذا كانت الرواية محل اتفاق وهو أن نبي الله عيسى عليه السلام يخرج في آخر الزمان ويصلي خلف الإمام عليه السلام، إذن الإمام عليه السلام هو أفضل منه. هذا طبعا بين قوسين أو نضعها في الهامش. نعود إلى بحثنا. فالمسيحيون عندهم أيضا منقذ هم يطبقوه على النبي عيسى، المسلمون أيضا عندهم منقذ في آخر زمان ويطبقونه على الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، ولكن يختلفون أيضا في المصداق. نحن الشيعة الإمامية نعتقد بأنه هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام. هم وأنه طبعا ما دام قلنا من أئمة أهل البيت عليهم السلام والإمام الثاني عشر، إذن هو من ولد الإمام الحسين عليه السلام. هم عندهم طبعا على خلاف عندهم، لكن جمهورهم على أنه من ولد الإمام الحسن عليه السلام، ويقولون الإمام المهدي ويقولون ابن فاطمة ويخرج في آخر الزمان، ولكن يطبقونه على شخص اسمه محمد، اسمه أبيه عبد الله، اسمه أبي عبد الله، ويطبقونه على واحد من ولد الإمام الحسن. هذا اختلاف في التطبيق. هذه جهة اختلاف في التطبيق تحتاج إلى بحث مستقل، يعني الأدلة الدالة على صحة ما نطبقه على خلاف ما يدعونه، هذه جهة ونقطة في البحث مستقلة. الآن فعلا ما نريد بيانه في هذه المقدمة هو أن الأديان السماوية بل حتى غير السماوية نلاحظ أنهم عندهم منقذ في آخر الزمان، ولكن كما قلنا الخلاف بيننا وبينهم أو الخلاف فيما بينهم بين الجميع الخلاف في التطبيق وفي الصغرى، من هو هذا؟ نحن نقول هو الإمام الحجة ابن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، هم يقولون شخص آخر. هذه نقطة. نقطة ثانية، هنا التعبير نقول بشارات الأنبياء أو بشارات الكتب الإسلامية بخروج الإمام صاحب الزمان عليه السلام، هنا يعني نكتة لغوية لا بأس بالإشارة إليها ما دمنا في محضر فضلاء وطلاب علم، أنه تعبير البشارة له الاستعمالان. الاستعمال الحقيقي نقول هو في الأمور التي فيها استبشار، يعني فيها فرح، فيها أمور جميلة، وقد يستعمل في الأمور التي لا فيها عذاب، بشرهم فبشرهم بعذاب أليم مثلا، فهنا عبر بالبشارة. هذا المعنى معنى مجازي، فيه نوع من التهكم، يعني الآن لما نقول بشره، لما نطلق هذا اللفظ نلاحظ أن المتبادر عند السامع هو أنه في أمر مفرح، بشره بولادة ولد له، بشره بقدوم مسافر له، بشره بأمور كثيرة مفرحة. لما يستعمل التبشير بالعذاب الأليم هذا في نوع من التهكم، من قبيل ذق إنك أنت العزيز، هو يدعي نفسه أنه عزيز في قومه في محله في شخصية من الشخصيات، لكن في يوم القيامة يذاق العذاب، ذق إنك أنت العزيز، هذا نوع من التهكم. هنا لما نقول بشارة، الإمام عليه السلام يظهر في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطا وعدلا، كما في الروايات أنه بعدما ملئت ظلما وجورا، يعني الأرض تملأ ظلما وجورا، الناس تكون في ضيق في شدة في بلاء. هنا الآن جاء المنقذ، جاء المنقذ خلصهم من هذا البلاء، نشر العدل، هنا تكون البشارة واضحة، يملأ الأرض قسطا وعدلا. بعد هذا نقول الآية الكريمة هنا تقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قبل أن ندخل في الروايات التي أو كلمات المفسرين التي تبين هذا المعنى، نحن لما نطرح هذه الآية على مسامعنا، لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هل نسأل هذا السؤال، هل الأرض في هذه المدة من آدم عليه السلام إلى الخاتم صلوات الله عليه وعلى آبائه، هل الأرض ورثها العباد الصالحون، أو الأرض بشكل عام أقل تقدير فيها وفيها، يعني فيها عباد صالحون ويملكون وفيها عباد أشرار ويملكون، هذا أقل تقدير، وإلا في الغالب الغالب تقريبا هو أن السلطة بشكل عام السلطة العليا لا تكون بأيدي الصالحين بشكل عام. عندنا لا يوجد بعض الحكام الصالحين السلاطين الصالحين، ما عندنا كلام، لكن بصورة عامة الأغلبية تجد القوى الكبرى هي المتحكمة. إذن هذه الآية متى تحققت يرثها عبادي الصالحون؟ إن أن الأرض وأنه قسم من الأرض، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذا القسم لا هذه الآية لم تتحقق لحد الآن. متى تتحقق؟ تتحقق عند ظهور صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف. هذا لو خلينا نحن والآية، لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ونريد أن نطبق على الواقع الخارجي، نلاحظ أنه إلى الآن لم تتحقق هذه الآية. تتحقق متى؟ قلنا تتحقق عند ظهور صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف. ثم إن الآية قالت ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، هنا تأتي الروايات على أنه ما هو المقصود من الزبور، ما هو المقصود من الذكر. هنا يوجد أقوال، الشيخ الطوسي مثلا يذكر، قيل فيه أقوال، أحدها إن الزبور كتب الأنبياء، ومعناه كتبنا في الكتب التي أنزلناها على الأنبياء من بعد كتابته في الذكر، أي أم الكتاب في السماء. هذا القول، إذن كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الذكر هو الموجود في اللوح المحفوظ، الزبور هنا عنوان عن كتب الأنبياء بشكل عام عبر عنها بالزبور، إذن لا يكون المراد من الزبور هنا على هذا القول هو خصوص زبور داود، وإنما الزبور كل كتب الأنبياء. يقول كتبنا في الكتب التي أنزلناها على الأنبياء من بعد كتابته في الذكر، أي أم الكتاب الذي في السماء وهو اللوح المحفوظ. ونسب هذا القول إلى سعيد بن جبير، مجاهد بن زيد، وهو اختيار الزجاج، قال لأن الزبور والكتاب بمعنى واحد، وزبرت كتبت، يعني هنا يريد يوضح أو يدفع دخل، يقول كيف عبر عن الكتب بالزبور، والزبور معروف زبور داود، يقول لأن معنى الزبور أو معنى زبرت يعني كتبت، فالزبور يكون بمعنى الكتاب، والمقصود هنا كتبنا في الزبور يعني في الكتاب. قول ثاني يقول إن الزبور الكتب المنزلة بعد التوراة، والذكر هو التوراة، هذا نسبه إلى ابن عباس والضحاك. قول ثالث يقول إن الزبور زبور داود، والذكر توراة موسى، وهذا نسبه إلى الشعبي. إذن هناك اختلاف في معنى الزبور ومعنى الكتاب، هنا كتبنا في الزبور من بعد الذكر. في رواية عن تفسير القمي يقول: ولقد كتبنا في الزبور في كتاب داود عليه السلام من بعد الذكر، القمي قال: الكتب كلها ذكر. أو أنا أقول نقرأ الكتب كلها، هنا مكتوب ذكر، إذا ذكر واضح الصير هنا، إذا ذكرت المفروض ذكرت، ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. شاهدي الآن في قال الكتب كلها، هذه أيت أنه الزبور اللي هو القول الأول، يعني القول الأول الزبور هي الكتب، ومن بعد الذكر، الذكر يكون هو اللوح المحفوظ. في القمي أيضا في تفسير القمي قال ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قال قال القائم عليه السلام وأصحابه، قال والزبور فيه ملاحم وتحميد وتمجيد ودعاء. وفي رواية أخرى وأنزل الله عليه، يعني على داود، الزبور فيه تحميد وتمجيد ودعاء وأخبار رسول الله وأمير المؤمنين والأئمة من ذريتهما عليهم السلام، وأخبار الرجعة وذكر القائم عليه السلام. يعني التخصيص هنا بالزبور باعتبار فيه. الآن يوجد كما هو المنقول في عن التوراة، لعل كراسة تكون في الأخير في آخر التوراة، تتحدث في مضامينها تتحدث عن ما يتناسب مع النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم السلام. بعد هذا نقول الآن هنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الشيخ الأستاذ الوحيد حفظه الله تعرض إلى هذه الآية وقال في مقدمة المنهاج، مقدمة في أصول الدين، قال ومضمون هذه الآية موجود في كتاب المزامير زبور داود المزمور 37، لأن الرب، هذا موجود بين قوسين، لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون، أما نسل الأشرار فينقطع، الصديقون يرثون الأرض ويسكنونها إلى الأبد، يرثها عبادي الصالحون. الموجود هنا في زبور داود الصديقون يرثون الأرض ويسكنونها إلى الأبد، فم الصديق يلهج بالحكمة ولسانه ينطق بالحق، شريعة إلهه في قلبه لا تتقلقل خطواته. هذا في المزمور 37. في المزمور 72 اللهم أعطي أحكامك للملك وبارك لابن الملك، يدين شعبك بالعدل ومساكينك بالحق، تحمل الجبال سلاما للشعب والآكام بالبر، يقضي لمساكين الشعب، يخلص بني البائسين ويسحق الظالم، يخشونك ما دامت الشمس ودام القمر إلى دور فدور، ينزل مثل المطر على الجزاز ومثل الغيوث الذارفة على الأرض، يشرق في أيامه الصدق وكثرة السلام إلى أن يضمحل القمر، ويملك من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض، أمامه تجث أهل البرية وأعداؤه يلحسون التراب. هذا الموجود في المزمار أو المزمور 72. لما نلاحظ هذه العبارات وهذه المضامين، نلاحظ هي المضامين الموجودة عندنا في الروايات التي بشرت بخروج الإمام عجل الله فرجه الشريف. وماذا يكون في البلاد والعباد. هنا يقول أولا يقول أعطي أحكامك للملك وبارك لابن الملك، يظهر إشارة واضحة إلى النبي صلى الله عليه وآله، عبر عنه بالملك وابن الملك يعني الإمام عجل الله فرجه الشريف. يدين شعبك بالعدل، يملأ الأرض قسطا وعدلا، هنا يدين شعبك بالعدل، ومساكينك بالحق، يحكم الناس بالحق، هذا هو أيضا الموجود عندنا. تحمل الجبال سلاما للشعب والآكام بالبر، يعني يمتلئ السلام في جميع الأنحاء، ولهذا قالوا بأنه يرعى الشاة، ترعى الشاة مع الذئب، يعني هذا السلام الموجود في الآكام هنا ترعى الشاة مع الذئب. هنا نفس الكلام عندنا، تحمل الجبال سلاما للشعب والآكام بالبر، يقضي لمساكين الشعب، يخلص بني البائسين ويسحق الظالم، يملأ الأرض عدلا وقسطا بعد ما ملئت ظلما وجورا. إذن هناك ظلم سابق يزيله ثم يملأ العدل، هنا يخلص بني البائسين ويسحق الظالم. يخشون كما دامت الشمس ودام القمر، إلى دور فدور، هم عندهم دور فدور كأنه مصطلح في سنين معينة مثل قرن فقرن أو ما شاكل. ينزل مثل المطر على الجزاز ومثل الغيوث الدارفة على الأرض، الأرض إذا كانت جدباء يابسة ونزل عليها الغيث تكون ممرعة، تكون معشبة، تزدهر. أيضا لما يخرج الإمام عليه السلام في ذلك الوقت أيضا تزدهر الناس، تزدهر الأرض، تزدهر الأرض، تخرج خيراتها فتزدهر الأرض. وكثرة السلام إلى أن يضمحل القلم، إلى أن يضمحل القمر. هنا يبقى الإمام عليه السلام أو تبقى دولته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هنا عبرت إلى أن يضمحل القمر، بعد خسف القمر بدت أيام القيامة، يملك من البحر إلى البحر إلى آخر الكلام. هذا الموجود فعلا. أيضا من الموجود عندهم في الكتب القديمة التي بشرت بالإمام المهدي، في العهد الجديد الإصحاح الثاني عشر، طبعا هنا الآن التوراة عندنا عهد قديم يسمى عهد جديد. العهد القديم هذا الذي يؤمن به اليهود، يؤمنون إلى العهد القديم، العهد الجديد الذي يؤمن به المسيحيون. هنا في العهد الجديد الإصحاح الثاني عشر، من ضمن كلام، وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا. طبعا سنشير فيما بعد إلى أنه أحيانا قد تكون الترجمة مثل أشبه ما يكون ترجمة لفظية، ما تكون دقيقة جدا، ولكن الإشارة تكون واضحة، وهذا سننبه عليه في ما سيأتي. وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. وظهرت آية أخرى، هذه آية انتهينا، الآن ظهرت آية عظيمة في السماء انتهى، الآن وظهرت آية أخرى في السماء، هو ذا تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان. سيأتي أيضا نبين عندهم أن التنين مصطلح للسلطان أو الحاكم يعبر عنه بالتنين. بعضهم فسر تفسير آخر سنشير إليه وأنه غير صحيح، فيقول هو ذا تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس وعشرة قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وذنبه يجر 1/3 نجوم السماء فطرحها إلى الأرض. والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت، فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد، واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه، والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يعلوها هناك، وحدث حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، وحارب التنين وملائكته، هنا هكذا مكتوب، ولم يقووا فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء، فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله، طرح إلى الأرض وطرحت مع ملائكته، يعني كأنه يريد يقول مع شراطته، مع هكذا عبر ملائكة، تعبير غير دقيق، وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء: اليوم يوم الخلاص القوة والملك لله ربنا وسلطان مسيحه، من أجل هذا افرحي أيتها السماوات والساكنون فيها، ويل لساكن الأرض والبحر لأن إبليس نزل إليكم وبه غضب عظيم عالما أن له زمانا قليلا. ولما رأى التنين أنه طرح إلى الأرض اضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير إلى البرية إلى موضعها حيث تعال زمانا وزمانين ونصف زمان من وجه الحية، فألقت الحية من فمها وراء المرأة ماء كنهر لتجعلها تحمل بالنهر، فعانت الأرض المرأة وفتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي ألقاه التنين من فمه، فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله. هذه العبارات الموجودة في هذا الإصحاح إشارات واضحة إلى قضية الزهراء عليه السلام وقضية أبناء الزهراء عليه السلام وقضية أم الإمام عليه السلام والإمام عليه السلام. العبارة الأولى تقول: امرأة متسربلة بالشمس، يعني امرأة كأنه نورية، متسربلة بالشمس، امرأة نور، هنا عبر والقمر تحت رجليها، هذا في ظني طبعا، التعبير قد يكون خاطئ في الترجمة الأصلية، تعبير والقمر تحت قدميها أو تحت رجليها. الآن اللي يهمنا: وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، واضح أنه يشير إلى الزهراء عليه السلام ويشير إلى الأئمة 12. في بعض الترجمات وسنشير فيما بعد أنه ومن نسلها 12، هذا تعبير غير صحيح، لأن عبرت وعلى رأسها إكليل تاج من 12 كوكبا، يناسب هذا المعنى، مناسب للأئمة 12 عليهم السلام. فهذه العبارة واضحة أنها تشير إلى السيدة الزهراء عليه السلام. عبارة أخرى الثانية التي فيما بعد تقول العبارة التي قرأناها: والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت. هنا واضح الانطباق على قضية السيدة نرجس عليه السلام وعلى ما جاء في الأخبار عن بني العباس. بنو العباس كانوا يعلمون، عندهم علم يقين بأن الأئمة هم 12، هذا أمر واضح عندهم، ما ليس بخفي، فعندهم الأئمة 12 واضح. وعندهم أيضا من الأمور الواضحة أن الإمام 12 من أئمة أهل البيت عليه السلام هو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. إذن جميع هؤلاء بني العباس ملكهم يزول ببركة الإمام 12. بعد ما صار عندهم هذا العلم، الآن يعلمون أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام هو الإمام 11. إذن الإمام الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا هو ابنه، لهذا هم شددوا الرقابة على الإمام الحسن العسكري عليه السلام وعلى أهل بيت عليهم السلام. هنا نلاحظ أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام في موقف يحتاج إلى دقة متناهية، وذلك من جهة الإمام عليه السلام يريد أن يصل خبر الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وخبر ولادته إلى الناس بشكل واضح متواتر، يعني بحيث لا يأتي شخص ويشكك، يريد أن يوصل هذا الأمر. ومن جهة أخرى إذا يعلن الأمر ويشيع الأمر يصل الخبر إلى سلطة بني العباس وهم يترصدون له ليقتلوه، لأنهم يعرفون أن زوال سلطانهم على يده. إذن هنا موقف بالنسبة لعامة الناس طبعا يكون موقف حرج بتعبير الآن، ماذا يصنع؟ الإمام عليه السلام هو رب الحكمة. الإمام عليه السلام استطاع أن يوصل خبر ولادة الإمام عجل الله فرجه الشريف إلى الناس بشكل متواتر، يعني أبرز الإمام إلى جماعة من أصحابه، أظهرهم، أطلعهم عليه وأراهم إياه. من جهة الإمام عليه السلام وزع عقيقة في مناطق للشيعة، في بعض الروايات لعله 300 عقيقة التي عق بها الإمام عليه السلام عن ولده. هذه 300 عقيقة تنتشر، يعني العقيقة كم واحد سيأكل وكم واحد سيعرف أنه لماذا هي ومن من هي، وأمور يعني أقام بأمور كثيرة بحيث الإمام عليه السلام أوصل خبر ولادة الإمام إلى الشيعة وإلى عصرنا هذا بنحو متواتر وبنحو واضح لا يمكن أن يشكك فيه أحد إلا من طبع على قلبه. من جهة أخرى لم يطلع السلطة على ذلك، السلطة لم تسمع بوجود ولادة عند الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وكما يشهد عليه أنهم بعد وفاة الإمام عليه السلام هجموا على دار الإمام ليبحثوا إما عن ولد أو يبحثوا في الجواري من هي من الجواري تكون حامل. فأخذت السيدة نرجس عليه السلام وأخذت أيضا جارية أخرى وحبست على أنهم احتمال أن تكون حاملتين، إلى أن بقيت عندهم لعله سنتين ثم لم تحصل ولادة وأطلقوا سراحهم. الملابسات، كيفية السجن، كيفية الأخذ، هذا أمر آخر. المهم نلاحظ من هذا الشاهد على أن الإمام عليه السلام استطاع أن يبرز خبر الولادة من جهة وبنحو شائع، ومن جهة أخرى لم يطلع السلطة ولم تطلع السلطة على ذلك. وهذه الذي قلنا دقة وموقف حرج، ولكن الإمام عليه السلام بحكمته استطاع أن يجمع بين هذين الأمرين. إذن من خلال ما ذكرنا نلاحظ أن السلطة بعد وفاة الإمام هجمت على الدار وتبحث عن الإمام أو تبحث عن الجواري. هنا هذه الموجود في الإصحاح يقول: والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت. فواضح الانطباق بين رواياتنا والموجود هنا، وأن السلطة العباسية كانت تترصد لجارية الإمام أو زوجة الإمام عليه السلام حتى تلد وتقتل هذا الولد، ولكن هي باءت بالفشل. العبارة الأخرى تقول: فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد. هنا من الذي يرعى جميع الأمم بعصا من حديد؟ يعني من الذي يملك، من الذي يملك الأرض؟ هو الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، وهذا ويقودهم الجميع ينقاد أمامه. فهنا تقول: فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد. ثم: واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه. هنا هذا التعبير بالنسبة لنا يناسب الغيبة، ولكن تعبير اختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه كأنه يظهر أنه رفع إلى السماء، لا، هو صار في الغيبة، أخفي عنهم، صارت عن الغيبة الصغرى ثم صارت الغيبة الكبرى إلى أن يظهر في آخر الزمان. فنفس العبارات لما نطبقها على عقيدتنا في الإمام تكون العبارات واضحة الدلالة، لا غبار عليها، لا إشكال فيها. طبعا كما قلنا سابقا أنه ربما تكون الترجمة غير دقيقة، فالتعبير اختطف لعله التعبير أساسا قد لا يكون هو اختطف، ولكن هم أحيانا قد يغيرون، يعني كما لاحظنا أيضا حتى فيما يرتبط بالنبي صلى الله عليه وآله يحاولون يغيرون في بعض الألفاظ حتى لا تنطبق على النبي صلى الله عليه وآله، ولكن اللفظ موجود وهذا له حكاية أخرى. المهم لما نقرأ هذه أو لما قرأنا هذه العبارات واضح تطبيق على قضية الإمام عليه السلام. هنا لا بأس أن ننقل بعض كلمات عن أحد الباحثين المستفسرين اسمه سعيد أيوب، عنده كتاب اسمه المسيح الدجال، قال: ويقول كعب: مكتوب في أسفار الأنبياء المهدي ما في عمله عيب. ثم علق على هذا النص بقوله: وأشهد أني وجدته كذلك في كتب أهل الكتاب، لقد تتبع أهل الكتاب أخبار المهدي كما تتبعوا أخبار جده صلى الله عليه وآله، فدلت أخبار سفر الرؤيا إلى امرأة يخرج من صلبها 12 رجلا، ثم أشار إلى امرأة أخرى أي التي تلد الرجل الأخير الذي هو من صلب جدته، وقال السفر: إن هذه المرأة ستحيط بها المخاطر، ورمز للمخاطر باسم التنين، وقال: والتنين وقف أمام المرأة العتيدة حتى تلد يبتلع ولدها متى ولدت. طبعا هنا عندنا ملاحظات على التفسير كما أشرنا، هنا يكون لا بأس أن ننبه عليه بشكل أوضح. العبارة التي قرأناها في سفر الرؤيا بأن هو قال بأن المرأة يخرج من صلبها، وهذه العبارة لم نقرأها سابقا، وإنما عبرت امرأة على رأسها إكليل عليه 12، إذن فرق، تقول يخرج من صلبها يعني هي من أولادها، إذا قلت من أولادها حتى يبعد لا ينطبق على قضية الأئمة 12، لأن أمير المؤمنين عليه السلام ليس من أولاد الزهراء عليه السلام، لكن التعبير الأساس على رأسها إكليل، هذا ليس يخرج على رأس أكليل يناسب 12 إماما. فإذا هذا التفسير الذي ذكر يخرج من صلبها هذا التفسير غير صحيح. هناك تقول وظهرت آية عظيمة كذا وعلى رأسها أكليل من 12 كوكبا. الشيء الآخر أيضا قال إن هذه المرأة ستحيط بها المخاطر ورمز للمخاطر باسم التنين. لا، قلنا التنين الذي وقف أمام المرأة العتيدة المقصود منه السلطان، هم يرمزون إلى التنين بالسلطان، وهذا أيضا ينطبق على ما ذكرناه في قضية بني العباس. ليس صحيح المخاطر جزء منها، ولكن فرق تحيط بها المخاطر بينها وبين أنه نفس السلطان ينتظر ولادة هذا الولد ليقتله، كما هي في الموجود النص الذي ذكرناه وكما هو أيضا موجود في الروايات عندنا. هو أيضا يقول، نرجع إلى الكتاب، يقول باركولي في تفسيره عندما هجمت عليها المخاطر اختطف الله ولدها وحفظه. هنا هذا التفسير يريد أن يطبق على النبي عيسى، فلاحظ أنه المرأة يقصد السيدة مريم عليه السلام والنبي عيسى على عقيدتهم أنه قتل ومات و يبعث فيما بعد، فلهذا هنا قال عندما هجمت عليها المخاطر اختطف الله ولدها وحفظه. لكن المنقول الذي ذكرناه يناسب لا، أنه ينتظر ولادتها، ينتظر أن تلد ليبتلعه التنين، منظر إلى المخاطر، يعني من أول الأمر من حين الولادة كان ينتظر الولادة حتى يقتله، وأنه ولد وعاش وبعث وبلغ الرسالة ثم فيما بعد أحاطت به المخاطر. كلام من أول الأمر، من أول الأمر ينطبق على السيدة نرجس عليه السلام وعلى الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. ثم نفسه قال باركولي عن نسل المرأة الأولى إن التنين سيعمل حربا شرسة مع نسل المرأة، كما قال في السفر غضب التنين على المرأة وذهب ليضع حربا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله. وهذا يرتبط بالمرأة الأولى التي هي السيدة الزهراء عليه السلام، وأن السلطان بالمعنى العام بغض النظر عن الأشخاص كانوا أيضا أعداء إلى أهل البيت عليه السلام، فقتل من قتل وسمى من سم وإلى آخره. إذن هذه القسم من البشارات التي نلاحظها في الكتب السماوية الأخرى. هناك أيضا بشارات موجودة في الكتب غير يعني عن الزرادشتيين، هناك عبارات تنقل في كتبهم عن غيرهم مثل الهندوس أو غيرهم، أيضا عندهم ما يفيد بأن المنقذ في آخر الزمان محل البشارات، يعني بشر به. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.